بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل، وقضى في العين نصف العقل، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، والمنقلة 15 من الإبل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، ولم يذكر فيه العين ولا المنقلة. كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على هذه الأحاديث، أحاديث الديات، الدية في النفس وفيما دون النفس من الأطراف والحواس والمنافع وفي الجراحات، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب في ذلك القصاص، وأوجب في ذلك الدية فيما إذا كان التعدي خطأ. وأصل هذا الباب حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم الذي درسناه في الدرس الماضي، وانتهينا إلى الكلام الذي سطره الإمام الشوكاني رحمه الله حول هذا الحديث، هذا الحديث الطويل، هذا الحديث الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث به إلى عماله، أو هم أن يبعث به إلى عماله، لكنه صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يبعث بهذا الكتاب إلى العمال، فبعث به أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن تولى خلافة المسلمين، وكان من أوائل أعماله رضي الله تعالى عنه أن أرسل بهذا الكتاب إلى الممالك وإلى الولايات الإسلامية يطبقها الولاة فيما إذا وقع شيء من العدوان أو من القتل الخطأ. الحديث عرفنا أنه أخرجه الإمام النسائي في سننه، والحديث ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه مرسل، لأنهم لم يذكروا الواسطة بين التابعي الذي تولى تدريس هذا الحديث ونشره وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله إن هذا الحديث مشهور بين علماء الأمة الإسلامية، وشهرته تبلغه قريبا من حد التواتر، وما دام الحديث مشهورا وما دام الحديث متواترا يعرفه العلماء فلا يضر كونه روي مرسلا. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام الشوكاني من عادته أن الحديث الذي يرويه المجد بن تيمية في كتابه المنتقى، إن كان الحديث مما أخرجه الشيخان فإنه يسكت عن الكلام على إسناده. أما إذا كان الحديث لم يخرجه الشيخان فهو يتتبع من أخرجه، يتتبع مصادره، ويبين من رواه، ويتكلم على درجته من حيث الصحة والحسن والضعف ونحو ذلك. وهذا ما أشار إليه هنا في شرح هذا الحديث، حيث يقول: الحديث أخرجه أيضا، يعني زيادة على النسائي، ابن خزيمة. وابن خزيمة إنما رواه في كتابه المشهور بالصحيح، فهو إذن عند ابن خزيمة صحيح الإسناد. قال: وأخرجه أيضا ابن حبان في كتابه الذي سماه بالتقاسيم والأنواع، والذي اشتهر بين علماء الأمة باسم صحيح ابن حبان. وأخرجه ابن الجارود، أي في كتابه المنتقى الذي انتقى فيه الروايات الصحيحة. ولذلك يعد العلماء أن ما رواه ابن الجارود من صحيح السنة. وكتاب ابن الجارود مطبوع في مجلد، وكتاب ابن حبان طبع مرات، آخرها طبع في 18 مجلدا. وأما كتاب ابن خزيمة رحمه الله فإنه لم يبق منه إلا ربع الكتاب، ما يتعلق بالعبادات، وقد طبع في 4 مجلدات. قال: والحديث أخرجه الحاكم أيضا، يعني في مستدركه على الصحيحين. وهكذا رواه الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى، رووه موصولا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس في السند انقطاع. وأخرجه أيضا أبو داود، لكن في كتابه المراسيل، يعني في الأحاديث التي يقول فيها التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد صححه جماعة من أئمة الحديث، صححوا حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. ممن صحح هذا الحديث؟ الإمام أحمد، وكذلك الحاكم في مستدركه، وهكذا ابن حبان والبيهقي. قال الشوكاني: وقد قدمنا بسط الكلام عليه واختلاف الحفاظ فيه في باب قتل الرجل المرأة، أو قتل الرجل بالمرأة، يعني في أول الكتاب، أول كتاب الديات. وكان قد فصل رحمه الله إذ ذاك بأن هذا الحديث روي من طرق متعددة، وأن هذا الحديث إنما هو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحديث كثير من العلماء يرويه مرسلا، لكن علماء الشريعة الإسلامية قبلوه لكثرة طرقه ولشهرته بين أهل العلم. هذا ما يتعلق بسند الحديث. ثم بدأ يتكلم رحمه الله على فقه الحديث، وبدأ بأول عبارة جاءت في الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود. ما معنى اعتبط؟ ضبطها بقوله بعين مهملة حتى لا تقرأ اغتبط، بعين مهملة، فمثنات فوقية، فموحدة، يعني بالعين والتاء والباء، اعتبط. وهو الاعتباط القتل بغير سبب موجب، يعني من اعتدى على آخر فقتله، هذا معنى اعتبط. وأصله من اعتبط الناقة إذا ذبحها من غير مرض ولا داء، ثم نقل لمن قتل آخر بغير موجب للقتل. قال: فمن قتل مؤمنا كذلك، يعني عدوانا، وقامت عليه البينة بالقتل وجب عليه القود، يعني القصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو يقع منهم العفو، يعني بدون، سواء كان بمقابل أو بغير مقابل. وقوله: وإن في النفس الدية 100 من الإبل، هذا في قتل الخطأ، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وهذا محل الشاهد، إلا أن يصدقوا. قال: وإن في النفس الدية 100 من الإبل. يقول الحديث اقتصر على الإبل ولم يذكر بقية القيم: الذهب، البقر، الغنم، الحلل، مع أنه جاءت آثار تجيز إخراج الدية من غير الإبل، لكن حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم إنما اقتصر على الإبل. ويعلق العلماء على هذا الاقتصار، يقولون: وهو دليل على أن أصل الدية إنما تكون بالإبل. ولعل السبب في ذلك أن العرب قبل الإسلام في زمن الجاهلية إذا وقع بينهم القتل فإنهم يدون المقتول بأن يأتوا إلى فناء بيته بالإبل ويعقلونها عند بيته، ولما كان غالب ما يدفعونه هو الإبل جاء النص في السنة النبوية على الإبل، وهذا لا يمنع أن تخرج الدية من غير الإبل. وإن كان بعض أهل العلم يقولون: لا، الأصل الإبل والنص جاء في الإبل، وما عدا الإبل إنما يكون بمثابة القيمة لا أنه أصل الدية. هكذا يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه المسألة بقوله: الاقتصار على هذا النوع من أنواع الدية يدل على أنه في الأصل الوجوب، يعني في الإبل، كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وذهب إليه من أهل البيت القاسم ابن إبراهيم من أئمة الزيدية. قال: كل من الإمام الشافعي والقاسم قال: وبقية الأصناف كانت مصالحة لا تقديرا شرعيا. ومعنى مصالحة يعني اتفاق بين أولياء المقتول وبين القاتل. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكذلك الإمام زفر، وزفر هذا صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه، والشافعي صلح، يعني قالوا إن غير الإبل يكون على سبيل الصلح لا على سبيل أن الواجب هو الإبل. قال: وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الدية من الإبل 100 ومن البقر 200 ومن الغنم 2000 ومن الذهب 1000 مثقال. ومن العجيب أن يفرقوا بين الإبل والبقر، مع أن الشارع اعتبر الإبل والبقر في باب الهدي وفي باب الفدية اعتبرهما سواء، حيث إن الناقة تجزي عن 7 وكذلك البقرة. ولعله روعي في باب الديات الفرق في القيمة بين الإبل وبين البقر، ولهذا من ذهب إلى أن الأصل في الدية هي الإبل جعل البقرة بقيمتها، واعتبروا أن الإبل الناقة الواحدة تساوي بقرتين، ولذلك أوجبوا 200 من البقر في الدية مقابل 100 من الإبل. قال ومن الغنم 2000، يعني أن كل ناقة تساوي 20 من الغنم. ومن الذهب 1000 مثقال. قال واختلفوا في الفضة كم يقدرون، فذهب الهادي والمؤيد بالله وهم من علماء الزيدية إلى أنها 10,000 درهم. 10,000 درهم. وذهب مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله في قول له إلى أنها 12,000 درهم. قال وقال زيد بن علي والناصر من أئمة الزيدية أو 100 حلة، يعني يمكن أن تخرج الدية من الثياب، تخرج حللا. والحلة في عرف العرب في ذلك الزمان عبارة عن رداء وإزار من لون واحد وشكل واحد تسمى حلة، أو عبارة عن قميص وسراويل تكون من شكل واحد ومن لون واحد تسمى بالحلة. وكان الناس يلبسون الحلل، الإزار والرداء، إذا كانا منسوجين من قماش واحد. قال فمن أراد أن يخرج الدية من الحلل ومن الثياب يخرج 200 حلة. قال الحلة إزار ورداء أو قميص وسراويل. قال وستأتي أدلة هذه الأقوال في باب أجناس الدية، لأنها وردت بها آثار، منها المرفوع ومنها الموقوف ومنها المقطوع. قال وسيأتي أيضا الخلاف في صفة الإبل، هل الإبل تكون كلها نوق أو لا بد أن يكون منها خليفات يعني حوامل؟ والعلماء إنما يفرقون ذلك فيما بين قتل العمد وشبه العمد، فيوجبون في شبه العمد 100 من الإبل 30 منها أو 40 منها خلفة، يعني في بطونها أولادها. وبعضهم يفرق في الإبل من حيث الزمان، يعني إذا وقع القتل في الأشهر الحرم جعل الدية مغلظة بحيث تكون 100 منها 30 خلفة، ومنهم من يغلظ الدية بزيادة العدد حيث يجعل الدية 120 من الإبل. قال: وسيأتي الكلام في ذلك في صفة الإبل وتنوعها، يعني في الباب الخاص. نعم. إذا قلنا الباقي يكون على سبيل القياس، عليه فطر إيش؟ زكاة الفطر، لأنها جاءت منصوص عليها. هنا نص على الإبل فقط، ولذلك اعتبر الباقي قياسا. وأما بالنسبة لزكاة الفطر فقد نص على أنواع، نص على أقوات البلد، مع أن العلم ومن العلم أو مع العلم بأن النقد كان موجودا ولم ينص عليه، ولذلك ذهب الجمهور إلى عدم اعتباره. قال: قوله إن في الأنف إذا أوعب جدعوه الدية، يضبط كلمة أوعب، قال بضم الهمزة من أوعب على البناء للمجهول، فتقول أوعب أي قطع جميعه. قال: وفي هذا دليل على أنه يجب في قطع الأنف جميعه الدية. قال: في البحر فصل، والأنف مركبة من قصبة ومارن وأرنبة وروثة، يعني أربعة أجزاء يتكون منها الأنف. القصبة وهي هذا المنخار، والأرنبة وهي مقدمة الأنف، والمارن قال وهو الغضروف الموجود في مقدمة الأنف، والروثة وهي الجلدة التي تفصل بين المنخرين بين الأنفين. وفيها الدية إذا استؤصلت من أصل القصبة إجماعا. ثم قال: فرع، يعني صاحب كتاب البحر الذخار يفرع في المسألة. قال الهادي: وفي كل واحد من الأربعة حكومة. معنى هذه العبارة يعني لو أن إنسانا اعتدى على آخر بأن قطع جزءا من أنفه، قطع واحدا من هذه الأربعة، إما الأرنبة وإما المارن وإما الروثة وإما القصبة، إن قطع واحد من هذا يقول فالحكم، فالمسألة حكومة، ومعنى حكومة يعني مصالحة، يتصالح الجاني والمجني عليه على مبلغ يدفعه أو على عدد من الإبل أو من أنواع الديات يدفعها، ليس فيه شيء محدد، وإنما تكون الدية كاملة إذا استوعب الأنف بأن قطعت الأربعة الأجزاء. هذا معنى قوله: فرع، قال الهادي: وفي كل واحد من الأربع حكومة. وقال الناصر، يعني من أئمة الزيدية، وهكذا الفقهاء: بل في المارن الدية، يعني لو قطع المارن اللي هو الغضروف الذي يكون في مقدمة الأنف هذا يثبت فيه الدية. قال: بل في المارن الدية وفي بعضه حصته، يعني إذا قطع جزء من المارن، إن قطع نصف المارن ففيه نصف الدية، إن قطع الثلث ففيه الثلث، كأن العبرة في الأنف إنما هي في المارن. قال: وأجاب عن ذلك يعني عندما عورض بأنه لماذا جعل الدية في المارن وحده دون بقية أجزاء الأنف، أجاب عن ذلك بأن المارن وحده لا يسمى أنفا، وإنما الدية في الأنف، وأجاب عن ذلك بأن المارن وحده لا يسمى أنفا وإنما الدية في الأنف، هكذا جاء النص. لكن ورد أثر أن في الأنف إذا قطع مارنه الدية، فجاء النص على ذكر المارن. ومن هنا استدل من قال إنه يكفي في إثبات الدية إذا قطع المارن. قال: وإنما الدية في الأنف، ورد بما رواه الشافعي عن طاووس يعني ابن كيسان أنه قال عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الأنف إذا قطع مارنه 100 من الإبل. أي فهذا نص في إثبات الدية إذا قطع المارن، ولذلك قال: وإذا قطع جزءه فبقدر الجزء تكون جزء الدية. قال: وأخرج البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله تعالى عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا جدع الثندوة الأنف بنصف العقل 50 من الإبل. قال: والثندوة بالنسبة للإبل هي بالنسبة للأنف هي مقدمته التي تحتوي على جزء من المارن، فجعل فيها نصف الدية، وإذا استوعب المارن تكون الدية. فكأن هذا من الأدلة التي استدل بها من جعل الحكم في المارن وحده دون بقية أطراف الأنف. قال في النهاية، يعني يعرف النهاية لابن الأثير، كتاب ألفه لبيان غريب الحديث، يعني يذكر فيه كل لفظة غريبة لا يدرك معناها أو لا يفهم معناها ابتداء. ألف هذا الكتاب النهاية في بيان ما يستغرب من الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب النهاية في غريب الحديث هو سلسلة من كتب مؤلفة في هذا النوع، لأن علماء الحديث عنوا بالغريب عناية فائقة، فألفت فيه كتب من أشهرها كتاب النهاية لابن الأثير، وكتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري، وكتاب غريب الحديث للحربي، وكتاب غريب الحديث لابن قتيبة، وهكذا غيرها من الكتب. يقول: قال في النهاية، أراد بالثندوة هنا روثة الأنف، ثم فسرها وهي بقوله: وهي طرفه ومقدمته. وهي طرفه ومقدمه، مقدم الأنف الذي هو جزء من المارن. قال: وإنما قال أراد بالثندوة هنا لأنها في الأصل، كلمة الثندوة لحم الثدي أو أصله، يعني أصل لحم الثدي على ما في القاموس، هكذا فسره اللغويون. ثم نقل عن القاموس قال: وفي القاموس أيضا أن المارن الأنف إلى طرف أو طرفه أو ما لان منه، كل ذلك يسمى مارن. وفيه أن الأرنبة طرف الأنف، وفيه أيضا أن الروثة طرف الأرنبة. قال في البحر فإن قطع الأرنبة وهي الغضروف الذي يجمع المنخرين ففيه الدية إذ هو زوج كالعينين، يعني أن المارن هما قطعتان وجزآن، فإن قطعهما استوجب الدية، وإن قطع واحدا منهما استحق نصف الدية. هذا معنى قوله كالعينين. قال وفي الوترة حكومة، والوترة قال هي الجلد التي تفصل تحت المارن وتفصل بين الأنفين. قال وفي الوترة حكومة وهي الحاجزة بين المنخرين وفي إحداهما نصف الدية، وفي الحاجز حكومة يعني صلح. فإن قطع المارن والقصبة أو المارن والجلدة التي تحتها لزمت فيه دية وحكومة. وهذا في الحقيقة القول فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الأنف كله إذا استوعب قطعه الدية، فكيف نوجب في بعضه الدية وزيادة؟ لأن قوله الدية وحكومة يعني تدفع دية وتدفع زيادة تصطلح فيها مع المجني عليه. وهذا القول فيه نظر، لأنه يتعارض مع ما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال والوترة هي الوتيرة. قال في القاموس وهي حجاب ما بين المنخرين. هذا ما أشار إليه أهل العلم في مسألة دية الأنف إذا قطع إذا أوجب. وهذا كما قلت في درس البارحة إنما يكون في الفعل الخطأ، في قطع الخطأ، وأما إذا كان متعمدا، وأما إذا كان قاطع الأنف متعمدا فإن الواجب في ذلك القصاص. ثم انتقل إلى الكلام على مسألة دية اللسان. قال وفي اللسان الدية. قال فيه دليل على أن الواجب في اللسان إذا قطع جميعه الدية. قال وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك، لأن النص ورد فيه. قال فإن جنى ما أبطل كلامه فدية، يعني فإن قطع من اللسان ما يمنع اللسان من الكلام فهنا تثبت الدية، فهنا تكون الدية فيما قطع. لكن كما هو معلوم أنه إذا بقي اللسان كأن يتعرض شخص لجناية يبقى فيها اللسان، يعني لا يتعرض للتلف لكن يصاب بما يمنع الكلام، يعني الجناية يكون من أثرها أن الإنسان لا يستطيع الكلام، فإذا حجب وحيل بينه وبين الكلام فعندئذ تكون دية، يعني مقابل حجب الكلام. فلو قطع اللسان، قطع اللسان يوجب الدية. وبعض أهل العلم يقول ليس بلازم أن ينقطع اللسان كله، وإن انقطع جزء من اللسان وهذا الجزء منع من الكلام هذا وحده يكون كافيا في إثبات الدية. وبعض أهل العلم فصل أكثر من ذلك، قال من المعلوم أن الإنسان يتكلم والحروف حروف مخارج الكلام بعضها يكون من اللسان وبعضها يكون من غير اللسان، من الشفة، من الأسنان، وما إلى ذلك. فالعبرة بثبوت الدية فيما إذا قطع من اللسان ما يمنع من الكلام أو من نطق الأحرف المتعلقة باللسان. قالوا والأحرف المتعلقة باللسان 18 حرفا، أي فإن قطع من اللسان ما يمنع النطق بهذه الأحرف 18 أوجبت الدية، فإن منعت نصفها يكون عندئذ الواجب نصف الدية، وهكذا يستوجب الإنسان جزءا من الدية بقدر ما يمتنع من الكلام من الأحرف المتعلقة باللسان. هذا ما أشار إليه بقوله هنا قال وفي اللسان الدية، فيه دليل على أن الواجب في اللسان إذا قطع جميعه الدية. قال وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك، قال فإن جنى ما أبطل كلامه فدية، فإن أبطل بعضه يعني بعض كلامه فحصته أي فنسبته من الدية، ويعتبر بعدد الحروف، وقيل بعدد حروف اللسان فقط وهي 18 حرفا لا بما عداها. قيل واختلف في لسان الأخرس الذي ولد لا يتكلم، اختلف في لسان الأخرس إذا قطع هل يستوجب الدية أو لا. بعض أهل العلم نظر لأن هذا اللسان وإن وجد إلا أنه لا يقوم بدوره قالوا إذن هو لا يستحق الدية، وإنما يكون فيه حكومة يعني ما يتفق عليه من صلح، لكن الظاهر والله أعلم أن قطع اللسان وإن كان من الأخرس لأن هذا يترك عيبا. الأصل أن اللسان وجوده زينة، فإذا قطع ترك وسبب عيبا في الإنسان، ومن هنا فيما يظهر لي والله أعلم أنه يستوجب الدية. ولهذا قال واختلف في لسان الأخرس إذا قطعت، فذهب الأكثر إلى أنها يجب فيها حكومة فقط، قال وذهب النخعي إلى أنها يجب فيها دية، قال وفي الشفتين الدية. يقول إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أن من قطع شفتاه استحق الدية، وقيل إنه مجمع عليه، وقال في البحر وحدهما يعني الشفتين من تحت المنخرين يعني من تحت الأنف إلى منتهى الشفقين في عرض الوجه. وهنا أيضا يتكلم العلماء هل الشفتان متساويتان من حيث استجابة الدية أو أنهما مختلفتان. بعض أهل العلم نظر إلى أثر الشفة ودورها في حياة الإنسان، فقالوا الشفة العليا عملها أقل من الشفة السفلى، الشفة السفلى من أعمالها أنها تحفظ على الإنسان طعامه وشرابه، بحيث لو لم تكن موجودة لما بقي في الفم طعام وشراب. والشفة السفلى أيضا فيها من الجمال ما يغطي عيبا لا تغطيه الشفة العليا، ولذلك قالوا ينبغي أن تكون الدية في الشفة أو في الشفة العليا أقل من الدية في الشفة السفلى، وجعلوها بنسبة الثلث والثلثين. والذي يبدو والله أعلم أن الحديث أطلق، وإطلاقه يشعر بأنهما متساويتان، ولهذا قال هنا ولا فضل لإحداهما على الأخرى عند أبي حنيفة، يعني هما متساويتان. عند أبي حنيفة والشافعي والناصر والهادوية. قال: وذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، يعني من الصحابة، إلى أن دية العليا ثلث والسفلى ثلثان، ومثله في المنتخب، يعني ومثل هذا القول ذهب إليه صاحب كتاب المنتخب وهو من فقهاء الزيدية. قال: في البحر إذ منافع السفلى أكثر للجمال والإمساك، يعني للطعام والشراب. وأجاب عنه بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وفي الشفتين الدية، ولم يفصل. قال: ولا يخفى أن غاية ما في هذا أنه يجب في المجموع دية، وليس ظاهرا في أن لكل واحدة نصف دية، حتى يكون ترك الفصل منه صلى الله عليه وسلم مشعرا بذلك. ولا شك أن في السفلى نفعا زائدا على النفع الكائن في العليا، ولو لم يكن إلا الإمساك للطعام والشراب على فرض الاستواء في الجمال، يعني لكانت السفلى أهمية من العليا. إلا أن ما أجاب به من أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الاثنتين ولم يفصل، مما يدل على أنهما يستويان، هذا هو الظاهر، والله أعلم. نقف عند هذا القدر من ما جاء في كلام الإمام الشوكاني.